تأخرت بسنة إلا في هذه السنتين الأخيرتين كانت تطعم كل يوم مسكينا، فماذا تفعل؟ هل هي الآن تستطيع الصيام أو لا تستطيع؟ الواجب عليها هو القضاء كما هو معلوم، وتقضي قبل أن يأتيها رمضان القادم. وإذا عدت بعد رمضان، معنى أنه جاءها رمضان الثاني وهي لم تصم، فإن عليها مع القضاء تطعم عن كل يوم. هذا هو الواجب عليها، وعليها أن تحتاط. إذا كانت ما تدري هل هي 20 سنة أو 25 سنة التي مضت عليها، فتجعلها على الحد الأعلى حتى تطمئن إلى أنها قد برئت ذمتها من المدة التي عليها. وطعام المسكين هو عبارة عن كيلو ونصف من طعام أهل البلد، ويكون معه شيء من الدجاج ونحوه. هذا يقول إنه حلف يمينا وقد حنث، فما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. الإنسان مخير بين هذه الأمور الثلاثة، إن شئت أن تعتق رقبة، وإن شئت أن، ومعنى عتق رقبة يعني تشتري عبدا ثم تعتقه، وهذا غير موجود الآن. بقي عندنا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أنت بالخيار. إن شئت أن تطعم 10 مساكين كل واحد كيلو ونصف من طعام البلد، يعني 15 كيلو، مع ما يكون معها من الإدام، أو تكسو 10 مساكين تلبسهم لباسا يكفيهم في الصلاة. هذا هو الواجب عليك. فإن عجزت عن هذه أحد هذه الأمور الثلاثة فإنك تنتقل إلى الصيام 3 أيام، ولا يجزئ الصيام لمن يستطيع العتق أو الإطعام أو الكسوة. يقول إذا كان إنسان يريد الحج ولكنه لا يملك زادا ولا راحلة ويريد أن يحج مع أقاربه، هل حجه صحيح؟ نقول نعم، حجه صحيح. إذا حج الإنسان وجد أحدا يتبرع له بالزاد والراحلة وحج معه فحجه صحيح، لكن الأفضل للإنسان أن يحج من ماله، لأن هذا أطيب ولا يكون لأحد عليه منا وفضل. يقول أتيت بعمرة وبعد ذلك قال لي صاحبي إنك أتيت يوم 6 شوال، فماذا أفعل الآن علما بأنني في الصفا والمروة؟ نرجو التوضيح. نقول الإنسان إذا أتى بعمرة في شوال أو ذي القعدة أو أوائل الحجة قبل الحج ثم حج من عامه فإنه يعتبر متبتعا وعليه هذه التمتع. يقول هل في يوم التروية أطوف وأسعى أم أغتسل وبعد الزوال أذهب إلى منى؟ نقول تحرم ضحى يوم الثامن ثم تذهب إلى منى، ولا تطوف ولا تسعى. بعض الأخوة خطوطهم لا يستطيع قراءتها فيعذرونا إذا ما طرحنا سؤالها. يقول يقول هل زكاة عروض التجارة تقوم بقيمة البيع أو بقيمة الشراء؟ نقول تقوم بقيمتها عند حلول الزكاة. كم تساوي؟ إذا حال الحول وعندك دكان أو متجر فيه بضائع فإنك تقدر هذه البضائع كم قيمتها. كم تساوي الآن؟ هل تساوي 100 أو 120 أو 90؟ فما تساويه هو الذي يخرج زكاته. الذي وجب عليه السعر الذي اشتراه لو كان مشتريا، لكن لو ارتفعت قيمتها بعد اشتراءه فعليه ان يزكيها بالسعر الذي ارتفعت به. يقول هل يجوز للرجل ان يرمي عن امه او جدته او امرأته اذا كان حجه هذا العام حج فريضة؟ نقول نعم، إذا كانوا عاجزين عن الرمي وأراد أن يرمي عنهم فإنه بعد أن يرمي عن نفسه يرمي عنهم ولو كان في مكان واحد. يقول هل يجوز للمرأة أن تقدم السعي قبل عرفات وذلك لخوف نزول الحيض يوم عرفات؟ نقول السعي لا علاقة له بالحيض، إنما الإشكال يكون في الطواف، والطواف لابد أن يكون بعد نزول الإنسان من عرفات، والسعي يكون بعد الطواف. يقول هل يجوز للمرأة أن تحكم بين الناس؟ نقول الحكم الذي يتولى الحكم والقضاء هم الرجال، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وكما مر بنا في بداية كلامنا عن مسألة أنها ناقصة عقل ودين. يقول هل يجوز قراءة القرآن عند الترحم على الموتى في المقابر؟ وكيف يكون؟ وكيف تكون الزيارة؟ نقول قراءة القرآن ليس محلها المقابر، والقرآن لم ينزل للموتى، القرآن نزل للأحياء، القرآن نظام حياة وليس شعارا للموتى. القرآن نزل ليعمل به لا لأجل أن يكتسب به بعض المرتزقة شيئا من المال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تبيانا لكل شيء، هدى ورحمة، أنزله الله ليضيء للناس الطريق ليعملوا به في حياتهم. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس الآن صاروا لا يعرفون عن القرآن إلا أنه شعار للموتى. إذا سمعوا صوت القرآن قالوا فلان عنده عزاء أو عنده مأتم. هذا هو أثر القرآن في حياتهم. بينما أنزله الله تعالى ليس للموتى، أنزله للأحياء. الموتى انتهوا وارتهنوا بما عملوا، والإنسان إذا وضع في قبره كان يمشي معه إلى القبر ثلاثة: أهله وماله وعمله. فإذا وضع في لحده بقي معه العمل ورجع الأهل والمال، واقتسم الأهل المال. فيجب على الإنسان أن يتعلم من القرآن ويعمل، وإذا مات الإنسان يدعى له. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ القرآن على الموتى، ولا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستمعون لقراءة القرآن. في المقال، وإنما هذا من الأمور المحدثة التي أحدثها المبتدعة الذين عطلوا القرآن عن الأحياء وجعلوه لمثل هذه الأمور، وكأن القرآن عبارة عن طقوس وعادات وليس للعبادة والعمل. كل حرف من القرآن بعشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا للحي مو للميت. أنت أيها الحي اشتغل به واعمل، وإذا مت فتجد هذا أمامك سابقا لك. وهو إذا مت جاء الناس صاروا يقرؤون عليك في قبرك خمس دقائق أو عشر دقائق، ثم راحوا وصاروا يتناهبون المال ويتنازعون فيه ويشتمونك لأنك ما خلصت إلا مالا قليلا، أو لم تخلص لهم هذه المسألة وهذه المعاملة. ولا أحد يذكرك في دعاء أو نحو، وإنما يستأجرون شخصا يقرأ القرآن. هذا كله من العبث والأعمال غير الصحيحة. فقراءة القرآن للموتى من البدع وليست من الأعمال المشروعة. والجلوس في المقابر لقراءة القرآن من الأمور المحرمة. والإنسان إذا زار المقابر يسلم على أصحابها ويدعو لهم ويغادر، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مر بالمقابر قال: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، مغفر لنا ولهم. وكان إذا دفن أحدا قام عند رأسه وقال: اسألوا الله لأخيكم التسكير، فإنه الآن يسأل، هذه اللحظة يسأل، يقال: ما دينك؟ من نبيك؟ من ربك؟ يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إذا أجاب إجابة صحيحة نجح، وإذا أجاب إجابة غلط خف رتب وضيق عليه قبره وفتح له باب إلى النار. فالإنسان عليه أن يستعد لهذه الأمور بنفسه قبل أن يموت، ولا ينتظر أولاده أو أصحابه يأتون ويأتون بمقرئ يقرأ عليه القرآن أو نحو ذلك. فهذه أمور مهمة في حياة كل مسلم، يجب عليه أن يتفقه في دينه ودنياه، وأن يعرف الأحكام الشرعية. ومع الأسف الشديد كثير منه يهتم بجلب الرزق وكيف يشتغل هذا العمل، لكنه لا يهتم بكيف يعبد ربه. لا يعرف كثير من الناس كيفية الطهارة ولا كيفية الصلاة ولا الواجب في الزكاة ولا أحكام الصيام ولا أحكام الحج ولا أحكام الحقوق والواجبات عليه ولا. كما رأيت في مثل هذا السؤال يأتي إنسان ويسأل عن قراءة القرآن على الموتى في المقابر. يجب على الإنسان أن يقرأ السنة ويتعلمها، والإنسان عمره طويل، لو خصص ربع ساعة في اليوم ليتفقه في دينه يبدأ كتابا من كتب الفقه من أوله حتى ينهيه، لوجد في هذا خيرا كثيرا، وراها خلال سنة أو سنتين. أو أخذ كتابا من كتب أحاديث الأحكام كبلغ المرام الذي ندرسه الآن يبدأ من كتاب الطهارة حتى ينتهي في أحكام القضاء. كل أنواع العبادات والمعاملات يمر بها وكل الحقوق والواجبات، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والبيع والتجارة والصلح والرهن والكفالة والشفعة وما شابه ذلك من الأبواب، والوصايا والأوقاف والميراث والنكاح والطلاق والعدد والجنايات والحدود والقصاص والقضايا والإقرار والبينات، كلها موجودة في هذا الكتاب الصغير بلوغ المرام. يأخذه الإنسان قيمته حوالي 3 ريالات في المكتبة، وكل يوم يقرأ حديثين أو 3، لا يأخذ منه أكثر من 5 دقائق ويتفهمها، ليكون معها شرح من شروحها وهي أيضا موجودة ومتوفرة، ويتفقه الإنسان ويفقه أسرته ويتعلم أحكام دينه. وكذلك يجتهد الإنسان في قراءة القرآن والعمل به، ويكون عنده كتاب من كتب التفسير كتفسير ابن كثير أو تفسير ابن سعدي أو غيرها من الكتب التي تكون وافية بالمعنى، والإنسان يتفقه في دين الله، لأن الله تعالى خلقك لتعبده، ما خلقك لتكون تاجر، وما خلقك لتكون مسؤول كبير، ولم يخلقك لأجل أن تكون ثريا ولا لتكون صاحب منصب، وإنما خلقك لأشرف غاية أن تكون عابدا لله على وجه الحق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. يقول: ما حكم الذي يزيد في أصوات الداعي بين الصفا والمروة جهلا؟ نقول: لا شيء عليه ما دام أنه جهل، لكنه أتعب نفسه. هذا يقول: عندنا مسجد فيه طابقان، فإذا أردت أن أصعد للطابق الثاني أخرج من الطابق الأرضي إلى الشارع ثم أصعد في السلم، فهل أعيد تحية المسجد؟ نقول: إن أعدتها فأحسن، وإن لم تعدها فلا شيء عليك. يقول: يا أخ له بنات فاسقات فقطعت صلة الرحم به، فما الحكم؟ نقول: لا يجوز لك، يجب عليك أن تصل رحمك وتنصحه وتنصح بناته، ولا تترك فريسة للشيطان. الدين نصيحة من رمك، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنسان يجتهد في تغيير المنكر قدر استطاعته، وأنت تستطيع أن تغير على أخيك وعلى بناته بالإسلام، ولا شيء يمنعك من ذلك. يقول: هل يجبح للإنسان أن يقرأ القرآن ويهبه إلى روح المتوفى أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه يجوز إهداء ثواب تلاوة القرآن للمتوفى وللحي، وبعض أهل العلم يقول إنه لا يهدى من الأعمال ثواب أي عمل من الأعمال إلا ما ورد فيه الدليل كالعمرة والحج والصدقة، هذه التي ورد فيها فيكتفى بها، وكذلك صيام النذر، وقالوا إنه يقتصر على ما ورد فيه النذر. والذي ذهب إليه بعض أهل العلم جواز ذلك في تلاوة القرآن والأولى للإنسان أن يجاهد في الدعاء للموتى، لأن الدعاء للموتى يصلهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات فعاد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. يقول: ما هو أجر الطواف؟ نقول: هذا من أجر العبادات وأفضل القربات، وهو عبادة لا تعد إلا في هذا المكان، طواف بالبيت، فلا تتكرر في موقع آخر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من طاف بالبيت 7 أشواط كان كعبد ولد من أولاد إسماعيل، وهذا خير كثير ونعمة عظيمة. يقول: 100,000 صلاة، هل هي لكل صلاة النوافل والفرائض وفي جميع أنحاء مكة؟ نقول: من أدى صلاة في المسجد الحرام كان كـ100,000 صلاة في مكة، وهذا يشمل أي صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، والمراد بذلك ما كان داخل الحرم، مما هو داخل حدود الحرم وليس خاصا بهذا المسجد، ولكن هذا المسجد يزيد على غيره من المساجد أنه أول بيت وضع للناس، وأنه أكثر جماعة وأقرب إلى الكعبة. يقول: أنا من أهل مكة ومقيم في مكة وأريد الحج عن غيري، فمن أين أحرم؟ من منزلي أم لا بد من الميقات؟ نقول: تحرم من مكانك، من منزلك، تحرم من منزلك في مكة. يقول: ماذا يرفع الإنسان يديه في الصلاة؟ هل هو منكبيه؟ نقول: عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. يقول: هل إذا فعلت هذه السنة خلف إمام لا يفعلها هل أكون خالفت؟ نقول: لا، ما خالفت، أنت أديت السنة وهو قصر فيها، فلك ثوابه، ثوابك وعليه نفسه. يقول: إذا أردت الوضوء فهل أقول بسم الله عند غسل اليدين أم عند المضمضة؟ نقول: تقولها قبل غسل اليدين، تقولها قبل أن تبدأ الوضوء. لماذا لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهي تعتبر من الفاتحة؟ نقول: الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا أول ما يقرؤون في الصلاة الحمد لله رب العالمين، هذا هو أول ما يسمع منهم في الصلاة الجهرية، صلاة المغرب والعشاء والفجر، هذا دليل على أنها لا يجهر بها. وهل هي من الفاتحة أو لا، هذا محل خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنها ليست من الفاتحة، وهو رأي كثير من العلماء، لكنها عند القائلين بأنها ليست منها يقولون أنها يسن للإنسان أن يبدأ بها بعد التعود. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.